الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. وقفنا على باب الإمام الحجب، أليس كذلك؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكره عن يحيى بن سلام، ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع، كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول، قال: نعم، أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. قال: والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم.
نكتفي بهذا. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل الحديث عن النزول، قال: باب الإيمان بالحجب. ومن قول أهل السنة والجماعة أن الله باعث من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب، وهذا مثل ما جاء في حديث أبي موسى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. ومثل ما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قيل يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي لفظ نور أنا أراه. فالله جل وعلا له من الحجب العظيمة والأنوار العظيمة ما لا يحصيه إلا الله ولا يعلمه إلا هو سبحانه. ولكن يوم القيامة يكشف الحجاب جل وعلا عن وجهه الكريم فيراه المؤمنون في عرصات القيامة وفي الجنة. وهذا هو أعلى نعيم. ومعنى بائن من خلقه يعني منفصل من خلقه، يعني فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالإيمان بالحجب. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الإيمان بالنزول قال ومن قول أهل السنة والجماعة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. ثم ذكر الأدلة على النزول. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في ذلك اسماه كتاب النزول، وألف غيره من أهل العلم. وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول سبحانه من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني وفي لفظ من يستغيثني فأغيثه حتى ينفجر الفجر، وفي لفظ هل من تائب فأتوب عليه فيتاب عليه. فأهل السنة يمرونها كما جاءت من غير تغيير ولا تفسير، لا يؤولون النزول كما يؤول أهل البدع الذين يقولون ينزل أمره أو ينزل ثوابه، أو يؤولون النزول بنزول ملك من الملائكة. هذا تأويل باطل، وهذا إلحاد في الحديث. بل أهل السنة والجماعة يثبتون النزول ويؤمنون أن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ويقولون به على ظاهر ما جاء في الأحاديث من غير حد يحده، يمرونه كما جاء، لا يسألون عن الكيفية كيف ينزل، لا يسألون عن الكيفية. كما قال الإمام مالك فالاستواء يجاب كذلك النزول، الاستواء نزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية. ولا يبحثون ويقولون مع نزوله يخلو العرش، ولا يقولون لا يخلو العرش، ولا يقولون في مكان كذا ولا في زمان كذا. يثبتون النزول نزول حقيقي معقول يليق بجلال الله وعظمته. ولما سئل أبو جعفر الترمذي عن النزول قال النزول معقول ولا يصح تأويله ولا يجوز تأويل النزول. أولا لأن هذا التأويل خلاف الظاهر، يجب ترك الحديث على ظاهره. ثانيا عندما يؤول النزول بنزول ثوابه أو نزول أمره، هذا يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. ثالثا الذين يقولون نزول أمره، أمر الله لا يختص بوقت من الليل، بل أمر الله في الليل والنهار. رابعا قوله في الله تعالى كما حديث النزول من يدعوني، لا يمكن أن يقول أحد هذا سوى الله عز وجل، الملك هل يمكن يقول من يدعوني؟ لا، لا يمكن أن يقول أحد سوى الله عز وجل. الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. الصحابة وهم أحرص الناس على الخير ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، هل يخلو منه العرش ولا يخلو منه العرش، ما سألوا عن هذا، آمنوا وأقروا وأثبتوا أن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، ولم يبحثوا عن الكيفية، ولم يبحثوا ويسألوا أسئلة ما سألها الصحابة الكرام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من طريق مالك وغيره بسنده قال أدركت المشايخ، مالك ابن أنس أخبر ابن وهب بن الضاع عن الزهري عن ابن عباد قال ومن أدركت من مشايخ مالك بن أنس وسفيان الثوري والفضيل بن عياض وعيسى ووكيع، كانوا يقولون النزول حق، حق يجب الإيمان به. أحاديث كثيرة، وأهل السنة والجماعة قرروا هذا في كتب العقائد، وقال ابن معين نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. ما معنى قوله ولا أحد فيه حدا؟ يعني ما أقول ينزل كذا ولا كذا، ما أكيف، ينزل كما شاء تبارك وتعالى، ولا يعلم كيف ينزل إلا هو، كما أنه استوى على العرش كما شاء لا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك بقية الصفات لا يعلم كيف يرضى ولا كيف يغضب ولا كيف يجيء ولا كيف يضحك إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا السلف يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، لا تسأل عن الكيفية في باب الأسماء والصفات، لا تقل كيف ينزل كيف استوى، ولا تسأل في باب القدر بلما، لما قدر كذا لما كتب كذا، لا. والكيفية الله أعلم بها. إنما علينا الإيمان بما أخبرنا به سبحانه وجاء في سنة نبيه من صفات الرب جل وعلا من ضحك ورضا وغضب ورحمة وعلم وسمع وبصر ونزول واستواء، نؤمن بها كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله تعالى، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. قال الشيخ حافظ رحمه الله لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، لا يجوز تكييف الصفات، السؤال عن الكيفية والبحث عن الكيفية. ثم بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسألة العلو، علو الله تعالى على خلقه فالله تعالى مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. والاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية. والعلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قهر، وعلو قدر. علو ذات، الله تعالى بذاته في العلو، الرحمن على العرش استوى. وأدلة العلو كما قال العلماء الإمام ابن القيم أكثر من 3000 دليل، كلها دلت على علو الله تعالى على خلقه. ومع ذلك ظلت أقوام وانحرفت أمم في هذا الباب العظيم، فمنهم من أنكر العلو كالمعطلة، جهمية، أشاعرة، ومنهم من والعياذ بالله قال إن الله حال في مخلوقاته الحلولية ومذهب كفري، ومنهم من قال إن الله متحد مع خلقه كل ما تراه والله والعياذ بالله، ما نزه الله حتى عن أماكن النجاسات، نعوذ بالله من هذه الأقوال الباطلة. والله تعالى بصريح القرآن والسنة بيّن أنه في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ من في السماء إما أن تفسر السماء بجهة العلو فكل ما علا فهو سماء، أو تفسر في بمعنى على، أي على السماء، كما قال الله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وهنا كذلك آيات فيها النزول، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. إنا أنزلناه في ليلة القدر وغير ذلك، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الرفع يكون من أسفل إلى أعلى، بل رفعه الله إليه. الجارية لما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله، أشارت في السماء على الفطرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، وأشار بسببته إلى السماء. والأدلة كثيرة، من أوسع من كتب الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي في معارج القبول. ولهذا قالت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي وزوجات الرسول كل واحدة تفاخر، قالت زوج كنا أهالي كن وأنا زوجني الله من فوق 7 سماوات، من فوق 7 سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لا مهر لا شهود، لا، زوجها الله تعالى. فكانت تفاخر على نساء الرسول تقول أنتم زوجكن أهاليكم وأنا زوجني الله، وهذه منقبة ومفخرة عظيمة لها. فأدلة العلو كثيرة، ولم يختلف، لم يحصل خلاف إلا في علو الذات، أما علو القدر والقهر هذا ما في خلاف. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، علو القهر علو القدر. وما قدر الله حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالله تعالى له القدر العظيم. وأما الخلاف وقع في علو الذات، وخالف أهل البدع، أما أهل السنة قاطبة فهم على إثبات علو الله تعالى على خلقه، وأنه مستوى على عرشه باين من خلقه، وعلمه في كل مكان. فيجب الإيمان بهذه العقيدة. سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير. أدلة كثيرة، ولكن كما قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، التي في الصدور. فيجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه. فأهل السنة جميعا أثبتوا صفة العلو، وهي صفة ذات أجمع عليها العلماء ودلت عليها الفطرة. بفطرة الإنسان يؤمن أن الله في العلو، فقد فطر العباد على الإيمان بعلو الله تعالى وأنه فوق الجميع جل وعلا. حتى البهائم فطرها على رفع رأسها إلى السماء عندما يحزبها شيء، كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله. حتى البهائم. المقصود أن الفطرة دلت على علوه سبحانه وتعالى، وجاءت النصوص بذلك في الكتاب والسنة، وجاء الأنبياء جميعا بالإيمان بعلو الله. وأما استواءه على العرش فقد دلت الأدلة النقلية السمعية، جاءت 7 آيات في كتاب الله كلها أثبتت أو كلها دلت على أن الله تعالى استوى على العرش، استوى على العرش. فالاستواء والعلو كلاهما صفتان عظيمتان ثابتتان لله عز وجل. أما العلو فبالفطرة والعقل والنص جميعا، وأما الاستواء فبالنص، بالسمع، دل السمع والنص على أن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. نعم.
وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله.
تكلمت عن وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله، هل قرأته؟ ولا باب؟ تفضل.
وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عن ما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال تعالى: وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال وهو بكل شيء عليم، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.
هذا البيان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله وأسمائه، قال واعلم بأن أهل العلم بالله بما جاء في أنبياء الرسل يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عن ما لم يدعو إليه إيمانا، إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. هذا هو البصيرة، وهذا هو الحق، وهذا هو مقتضى العقل السليم، الجهل بما لم يخبر به علم، والعجز عن إدراك ذلك هو الحقيقة التي يجب أن يقر بها العبد. ولهذا يقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تبحث عن الكيفية، عن كيفية الصفات مما ليس لك به علم. لا تبحث عن أسئلة ما سألها الصحابة في هذا الباب العظيم الواضح البين. يجب عليك الإيمان بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، تثبتها إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعجز عن إدراك ذلك هو الحقيقة التي يجب أن يقر بها العبد، وأنه عاجز لا يعلم عن ربه إلا ما جاءت به النصوص، ولا يستطيع أن يقول عن ربه سوى ما جاءت به النصوص. إياك أن تقول في الله بغير علم، فالجهل بما لم يخبر به عن نفسه هو العلم في الحقيقة. يقول لا أعلم، الله أعلم، لا أدري عن هذا، إنما العلم ما جاءت به النصوص وما دلت عليه النصوص، فنصف الله تعالى بها وما أخبر به عن نفسه، ونسكت عما سوى ذلك. هذا هو العلم، هذا هو مقتضى الإيمان، لا تقل على الله إلا بعلم. والعجز عن إدراك ما لم يخبر به هو الإيمان الصحيح. أما التكلف ودعوى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان فهذا هو الجهل. فالواجب الإيمان والتسليم والرضا بقضاء الله، كذلك في قوله تعالى فإنك بأعيننا، وقوله تعالى ولتصنع على عيني، هذا واضح، أي بمرأة من الله ومسمع منه سبحانه وتعالى. فهو الذي يسدد ويسهل أمره، وفيه إثبات العينين لله عز وجل، لأنه لا يقال هذا من لا عين له ولا سمع ولا بصر له. السفينة تجري بعينه، يعني برعايته سبحانه، وفيه إثبات العين، ولتصنع على عيني، لأنه ربي على عينه سبحانه وتعالى، يعني بتوفيق الله لما رباه حتى صار في أحسن حاله، وفي هذا إثبات العين لله عز وجل. وقد جاء في النصوص في حديث الدجال: وإن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى. كذلك في قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، مما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. فيجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف، لا تحريف لفظي ولا تحريف معنوي، لا نحرف كما حرفت اليهود وقولوا حطة فقالوا حنطة، ولا كما حرفت الجهمية في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. ولهذا يقول ابن القيم: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود في قوله حنطة، ولام جهمي في قوله استولى، في وحي رب العرش زائدتان. فالواجب نثبت من غير تحريف ولا تعطيل، لا تعطيل كلي كما عطلت الجهمية، ولا تعطيل جزئي كما عطلت الأشاعرة، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ما تسأل عن الكيفية، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا تمثل صفات الخالق بالمخلوق ولا صفات المخلوق بالخالق، لا تشبه الخالق تصفه كقول النصارى وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ولا تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، يده كيدي سمعه كسمع لا، ولا تأويل كتأويل الأشاعرة والماتريدية، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ذلك إثبات صفة الوجه لله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع، في هذا إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. وقفنا على باب الإمام الحجب، أليس كذلك؟
تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكره عن يحيى بن سلام، ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدًّا،
وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. قال: والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم.
نكتفي بهذا. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل الحديث عن النزول قال: باب الإيمان بالحجب. ومن قول أهل السنة والجماعة أن الله باعث من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب، وهذا مثل ما جاء في حديث أبي موسى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. ومثل ما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قيل: يا رسول الله، أرأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي لفظ: نور أنا أراه. فالله جل وعلا له من الحجب العظيمة والأنوار العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، ولا يعلمه إلا هو سبحانه. ولكن يوم القيامة يكشف الحجاب جل وعلا عن وجهه الكريم، فيراه المؤمنون في عرصات القيامة وفي الجنة. وهذا هو أعلى نعيم، ومعنى بائن من خلقه يعني منفصل من خلقه، يعني فوق العرش، فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالإيمان بالحجر. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة والجماعة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. ثم ذكر الأدلة على النزول. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في ذلك أسمى كتاب النزول، وألف غيره من أهل العلم، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني، وفي لفظ من يستغيثني فأغيثه، حتى ينفجر الفجر، وفي لفظ هل من تائب فأتوب عليه فيتاب عليه. فأهل السنة يمرونها كما جاءت من غير تغيير ولا تفسير، لا يؤولون النزول كما يؤول أهل البدع الذين يقولون ينزل أمره أو ينزل ثوابه، أو يؤولون النزول بنزول ملك من الملائكة. هذا تأويل باطل، وهذا إلحاد في الحديث. بل أهل السنة والجماعة يثبتون النزول، ويؤمنون أن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ويقولون به على ظاهر ما جاء في الأحاديث من غير حد يحده، يمرونه كما جاء، لا يسألون عن الكيفية كيف ينزل، لا يسألون عن الكيفية. كما قال الإمام مالك: فالاستواء يجاب كذلك النزول، الاستواء نزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية. ولا يبحثون ويقولون مع نزوله يخلو العرش، ولا يقولون لا يخلو العرش، ولا يقولون في مكان كذا ولا في زمان كذا، يثبتون النزول نزول حقيقي معقول يليق بجلال الله وعظمته. ولما سئل أبو جعفر الترمذي عن النزول قال: النزول معقول ولا يصح تأويله، ولا يجوز تأويل النزول. أولا، لأن هذا التأويل خلاف الظاهر، يجب ترك الحديث على ظاهره. ثانيا، عندما يؤول النزول بنزول ثوابه أو نزول أمره، هذا يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. ثالثا، الذين يقولون نزول أمره، أمر الله لا يختص بوقت من الليل، بل أمر الله في الليل والنهار. رابعا، قوله في الله تعالى كما حديث النزول: من يدعوني، لا يمكن أن يقول أحد هذا سوى الله عز وجل. الملك هل يمكن يقول من يدعوني؟ لا، لا يمكن أن يقول أحد سوى الله عز وجل. الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. الصحابة وهم أحرص الناس على الخير ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، ما سألوا عن هذا، آمنوا وأقروا وأثبتوا أن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، ولم يبحثوا عن الكيفية ولم يبحثوا ويسألوا أسئلة ما سألها الصحابة الكرام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من طريق مالك وغيره بسنده قال أدركت المشايخ، مالك ابن أنس أخبر ابن وهب بن أضاع عن الزهري عن ابن عباد قال ومن أدركت من مشايخ مالك بن أنس وسفيان الثوري والفضيل بن عياض وعيسى ووكيع كانوا يقولون النزول حق، حق يجب الإيمان به، أحاديث كثيرة، وأهل السنة والجماعة قرروا هذا في كتب العقائد. وقال ابن معين نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. ما معنى قوله ولا أحد فيه حدا؟ يعني ما أقول ينزل كذا ولا كذا، ما أكيف، ينزل كما شاء تبارك وتعالى ولا يعلم كيف ينزل إلا هو، كما أنه استوى على العرش كما شاء لا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك بقية الصفات لا يعلم كيف يرضى ولا كيف يغضب ولا كيف يجيء ولا كيف يضحك إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا السلف يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، لا تسأل عن الكيفية في باب الأسماء والصفات، لا تقل كيف ينزل كيف استوى، ولا تسأل في باب القدر بلما، لما قدر كذا لما كتب كذا، لا، والكيفية الله أعلم بها. إنما علينا الإيمان بما أخبرنا به سبحانه وجاء في سنة نبيه من صفات الرب جل وعلا من ضحك ورضا وغضب ورحمة وعلم وسمع وبصر ونزول واستواء، نؤمن بها كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله تعالى، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. قال الشيخ حافظ رحمه الله لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، لا يجوز تكييف الصفات، السؤال عن الكيفية والبحث عن الكيفية. ثم بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسألة العلو، علو الله تعالى على خلقه، فالله تعالى مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، والاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية، والعلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. علو ذات، الله تعالى بذاته في العلو، الرحمن على العرش استوى، وأدلة العلو كما قال العلماء من الإمام ابن القيم أكثر من 3000 دليل كلها دلت على علو الله تعالى على خلقه، ومع ذلك ظلت أقوام وانحرفت أمم في هذا الباب العظيم، فمنهم من أنكر العلو كالمعطلة، جهمية، أشاعرة، ومنهم من والعياذ بالله قال إن الله حال في مخلوقاته الحلولية ومذهب كفري، ومنهم من قال إن الله متحد مع خلقه كل ما تراه والله والعياذ بالله، ما نزه الله حتى عن أماكن النجاسات، نعوذ بالله من هذه الأقوال الباطلة. والله تعالى بصريح القرآن والسنة بين أنه في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ من في السماء إما أن تفسر السماء بجهة العلو فكل ما علا فهو سماء، أو تفسر في بمعنى على، أي على السماء، كما قال الله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وهنا كذلك آيات فيها النزول، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. إنا أنزلناه في ليلة القدر وغير ذلك، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الرفع يكون من أسفل إلى أعلى، بل رفعه الله إليه. الجارية لما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله، أشارت في السماء على الفطرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، وأشار بسببته إلى السماء. والأدلة كثيرة، من أوسع من كتب الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي في معارج القبول. ولهذا قالت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي وزوجات الرسول كل واحدة تفاخر، قالت زوج كنا أهالي كن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لا مهر لا شهود، لا، زوجها الله تعالى. فكانت تفاخر على نساء الرسول تقول أنتم زوجكن أهاليكم وأنا زوجني الله، وهذه منقبة ومفخرة عظيمة لها. فأدلة العلو كثيرة، ولم يختلف، لم يحصل خلاف إلا في علو الذات، أما علو القدر والقهر هذا ما في خلاف. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، علو القهر، علو القدر، وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالله تعالى له القدر العظيم. وأما الخلاف وقع في علو الذات، وخالف أهل البدع، أما أهل السنة قاطبة فهم على إثبات علو الله تعالى على خلقه، وأنه مستو على عرشه باين من خلقه، وعلمه في كل مكان. فيجب الإيمان بهذه العقيدة. سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير. أدلة كثيرة، ولكن كما قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. التي في الصدور، فيجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه. فأهل السنة جميعا أثبتوا صفة العلو، وهي صفة ذات أجمع عليها العلماء ودلت عليها الفطرة. بفطرة الإنسان يؤمن أن الله في العلو، فقد فطر العباد على الإيمان بعلو الله تعالى وأنه فوق الجميع جل وعلا. حتى البهائم فطرها على رفع رأسها إلى السماء عندما يحزبها شيء، كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله. حتى البهائم، المقصود أن الفطرة دلت على علوه سبحانه وتعالى، وجاءت النصوص بذلك في الكتاب والسنة، وجاء الأنبياء جميعا بالإيمان بعلو الله. وأما استواءه على العرش فقد دلت الأدلة النقلية السمعية، جاءت 7 آيات في كتاب الله كلها أثبتت أو كلها دلت على أن الله تعالى استوى على العرش، استوى على العرش. فالاستواء والعلو كلاهما صفتان عظيمتان ثابتتان لله عز وجل. أما العلو فبالفطرة والعقل والنص جميعا، وأما الاستواء فبالنص، بالسمع، دل السمع والنص على أن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. نعم.
وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله.
تكلمت عن وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله، هل قرأته؟ ولا باب؟ تفضل.
وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عن ما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال تعالى: وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه، فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.
هذا البيان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله وأسمائه، قال: واعلم بأن أهل العلم بالله بما جاء في أنبياء الرسل يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عن ما لم يدعو إليه إيمانا، إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. هذا هو البصيرة، وهذا هو الحق، وهذا هو مقتضى العقل السليم، الجهل بما لم يخبر به علم، والعجز عن إدراك ذلك هو الحقيقة التي يجب أن يقر بها العبد. ولهذا يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تبحث عن الكيفية، عن كيفية الصفات مما ليس لك به علم، لا تبحث عن أسئلة ما سألها الصحابة في هذا الباب العظيم الواضح البين. يجب عليك الإيمان بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، تثبتها إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعجز عن إدراك ذلك هو الحقيقة التي يجب أن يقر بها العبد، وأنه عاجز لا يعلم عن ربه إلا ما جاءت به النصوص، ولا يستطيع أن يقول عن ربه سوى ما جاءت به النصوص. إياك أن تقول في الله بغير علم، فالجهل بما لم يخبر به عن نفسه هو العلم في الحقيقة. يقول: لا أعلم، الله أعلم، لا أدري عن هذا، إنما العلم ما جاءت به النصوص وما دلت عليه النصوص، فنصف الله تعالى بها وما أخبر به عن نفسه، ونسكت عما سوى ذلك. هذا هو العلم، هذا هو مقتضى الإيمان، لا تقل على الله إلا بعلم. والعجز عن إدراك ما لم يخبر به هو الإيمان الصحيح. أما التكلف ودعوى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان فهذا هو الجهل. فالواجب الإيمان والتسليم والرضا بقضاء الله، كذلك في قوله تعالى: فإنك بأعيننا، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني، هذا واضح، أي بمرأة من الله ومسمع منه سبحانه وتعالى، فهو الذي يسدد ويسهل أمره، وفيه إثبات العينين لله عز وجل، لأنه لا يقال هذا من لا عين له ولا سمع ولا بصر له. السفينة تجري بعينه، يعني برعايته سبحانه، وفيه إثبات العين، ولتصنع على عيني، لأنه ربي على عينه سبحانه وتعالى، يعني بتوفيق الله لما رباه حتى صار في أحسن حاله، وفي هذا إثبات العين لله عز وجل. وقد جاء في النصوص في حديث الدجال: وإن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى. كذلك في قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس غير ذلك مما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، مما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. فيجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف، لا تحريف لفظي ولا تحريف معنوي، لا نحرف كما حرفت اليهود وقولوا حطة فقالوا حنطة، ولا كما حرفت الجهمية في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا استولى. ولهذا يقول ابن القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود في قوله حنطة ولام جهمي في قوله استولى في وحي رب العرش زائدتان. فالواجب نثبت من غير تحريف ولا تعطيل، لا تعطيل كلي كما عطلت الجهمية ولا تعطيل جزئي كما عطلت الأشاعرة، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف، ما تسأل عن الكيفية، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا تمثل صفات الخالق بالمخلوق ولا صفات المخلوق بالخالق، لا تشبه الخالق تصفه كقول النصارى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ولا تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، يده كيدي سمعه كسمع لا، ولا تأويل كتأويل الأشاعرة والماتريدية، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ومن ذلك إثبات صفة الوجه لله تعالى، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع، في هذا إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.